بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الكلام في تحديد موضوع الحجية، حجية الظواهر، والكلام كان بالضبط في الجزء الأول من الموضوع، أن الجزء الأول من الموضوع اللي هو الظهور التصوري كما يقول المحقق الأصفهاني، أو أن الجزء الأول من الموضوع هو الظهور التصديقي كما يقول الشيخ والمحقق النائيني. المحقق الأصفهاني دليل كان هذا كما تقدم، يقول لو كان الموضوع هو الظهور التصديقي فهذا يستلزم عدم إمكان إحرازه، في حالة عدم العلم به، يعني في حالة الشك لا يمكن إحرازه. كيف نحرز الظهور التصديقي للكلام مع فرض الشك فيه في غير حالة العلم به؟ لا يمكن إحرازه. فإن قيل له بأنه يمكن إحراز الظهور التصديقي بواسطة إجراء إصالة عدم القرينة المتصلة، نجري إصالة عدم القرينة المتصلة فيثبت أن هذا الكلام ليس فيه قرينة شنو متصلة، فنحرز الظهور التصديقي لهذا الكلام، لأن الظهور التصديقي ينعقد عند عدم القرينة شنو متصلة. فإذا أحرزنا عدم القرينة المتصلة نحرز الظهور التصديقي، فكيف تقول بأنه لا يمكن إحراز الظهور التصديقي؟ فلا يمكن أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقي. هو يجيب عن هذا، وأنه لا يمكن إحراز الظهور التصديقي حتى بإجراء إصالة عدم القرينة المتصلة. عدم القرينة المتصلة لا يمكن نحرز بها الظهور التصديقي. ليش؟ يقول لأنها لا تجري في المقام إصالة عدم القرينة المتصلة عند الشك كما هو المفروض، عند الشك في الظهور شنو تصديقي لا يمكن أن نحرزها بهذا من ظهور التصديق بهذا الأصل. ليش؟ لأن هذا الأصل لا يجري عند الشك في الظهور التصديقي. ليش؟ لأن هذا الشك كما قلنا في الدرس السابق، يقول لأن إصالة عدم القرينة هي من باب إصالة عدم المانع، لأن القرينة مانع تمنع من الظهور ومن انعقاد الظهور، فإصالة عدم القرينة من باب إصالة عدم المانع، وإصالة عدم المانع لا تجري إلا عند إحراز وجود شنو مقتضي. عندما نحرز المقتضي ونشك في المانع تجري، هو يقول تجري إصالة عدم مانع. وحيث أن إصالة عدم القرينة المتصلة من باب إصالة عدم المانع فهي لا تجري إلا عند إحراز وجود المقتضي للعمل، والمقتضي هو عبارة عن الظهور التصديقي، هو عبارة عن الظهور التصديقي. عندما ينعقد الظهور التصديقي ويستقر ونشك في وجود ما يمنع منه تجري إصالة عدم المانع عدم القرينة. أما عندما يكون هناك شك في أصل وجود الظهور التصديقي كما هو المفروض في محل الكلام، يعني كان نتكلم عند الشك في الظهور التصديقي، عند عدم العلم بالظهور التصديقي، بحيث نريد أن نستعين بإصالة عدم القرينة المتصلة لإحراز الظهور التصديقي عند الشك فيه، فمع الشك في المقتضي لا تجري إصالة عدم المانع، وبالتالي لا تجري إصالة عدم قرينا متصلا. في محل الكلام. نعم في مورد آخر لو أحرزنا المقتضي، أحرزنا الظهور التصديقي وشككنا في المانع، ماكو مشكلة من الرجوع إلى أصالة عدم المانع. فإذا أصالة عدم القرينة المتصلة في المقام لا تجري إلا بعد إحراز المقتضي، والمفروض في محل الكلام أننا لا نحرز وجود المقتضي، لأن المفروض في محل الكلام كما قلنا هو الشك في الظهور التصديقي، عدم العلم في الظهور التصديقي. إذن كيف نحرز هذا الظهور؟ بإجراء إصالة عدم القرينة المتصلة. ولذا يقول بأنه لو كان الموضوع للحجية هو الظهور التصديقي لأدى ذلك إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى عدم إمكان إحراز الظهور التصديقي في حالات الشك وعدم العلم به. وهذا لا يمكن التزام به، أنه في حالات عدم العلم بالظهور التصديقي لا يمكن إحراز الظهور التصديقي. فلا بد أن نقول أن موضوع الحجية ليس هو الظهور التصديقي، فيكون موضوع الحجية هو الظهور شنو؟ التصوري الوضعي الذي لا شك فيه ولا نحتاج لإحرازه إلى إجراء إصالة عدم القرينة المتصلة. المحرز بالوجدان الظهور التصوري والظهور شنو؟ الوضعي. فيكون موضوع الحجية الظهور الوضعي للكلام مع شنو؟ مع أفرض عدم العلم بالقرينة شنو؟ المنفصلة. عدم العلم بالقرينة المنفصلة هو رأي هذا، أن موضوع الحجية هو الظهور التصوري مع عدم العلم بالقرينة المنفصلة، وكل منهما محرز بالوجدان، كلا الجزئين محرز بالوجدان، ظهور التصور الوضعي محرز بالوجدان ما يتوقف على شيء، عدم العلم بالقرينة المنفصلة محرز شنو؟ بالوجدان. عدم العلم وعدم القرينة المنفصلة واقعا، وكل منهما محرز بالوجدان، فنحرز موضوع الحجية فتثبت الحجية لهذا الظهور. هذا هو تصور المحقق الأصفهاني. ليلاحظ على هذا الكلام وهذه هاي النقطة، وهي مسألة أنه يعتبر إصالة عدم القرينة المتصلة من باب إصالة عدم المانع. هاي كن ركز عليها، هل صحيح أن إصالة عدم القرينة المتصلة عند الشك فيها هي من باب إصالة عدم المانع؟ الظاهر لا، عقلاء يفرقون بين إصالة عدم المانع وبين إصالة عدم القرينة المتصلة، مما يكشف عن أن إصالة عدم القرينة المتصلة ليست من باب إصالة عدم المانع. إصالة عدم المانع العقلاء لا يبنون عليها، وسره أنه ليس فيها كاشفية، ما كاشفية يعني عند إحراز وجود المقتضي إذا شككنا في وجود ما يمنع من تأثير المقتضي في المقتضى، شككنا في وجود المانع، ماكو كاشفية، ماكو كاشفية توجب ترجيح احتمال عدم وجود المانع على احتمال وجود المانع، ماكو فد موجب للترجيح، احتمالان متكافئان متساويان، احتمال المانع واحتمال عدم المانع. من يقدر نقول بأنه لا احتمال عدم المانع أرجح من احتمال شنو؟ المانع. ولذا العقلاء يبنون على عدم شنو؟ عدم المانع، فيجرون إصالة عدم المانع لأجل الكاشفية. صحيح أنه لا توجد كاشفية في المقام، ولذا نمنع من استقرار وبناء العقلاء على أصل يسمى بإصالة عدم المانع، يعني في كل مورد أحرزنا وجود المقتضي كالنار وشككنا في وجود المانع فالأصل يقتضي شنو؟ ماكو شيء أصل يبني عليه العقلاء. ليش؟ لأن احتمال وجود المانع مساوي لاحتمال عدم وجود مانع. فلا كاشفية في المقام حتى ماذا؟ حتى يبني العقلاء على أصل يسمى بإصالة عدم المانع، وهذا بخلاف إصالة عدم القرينة المتصلة. إصالة عدم القرينة المتصلة تدخل في باب آخر، ولذا يبني عليها العقلاء إصالة عدم القرينة المتصلة، لأن منشأ احتمال القرينة المتصلة عند الشك فيها عادة يكون هو عبارة عن غفلة السامع عن الالتفات إليها. السامع يسمع الكلام ويحتمل وجود قرينة شنو؟ متصلة. من ناشئ هذا الاحتمال؟ ناشئ من احتمال الغفلة، أنه غفل عن التوجه إلى الكلام والالتفات إلى الكلام، ففاته الالتفات إلى هذه القرينة المتصلة التي جاء بها المتكلم لإثبات أنه يريد خلاف الظاهر، فهو بعد ذلك يشك لأنه جاء بالقرينة المتصلة أو لا. ليش؟ لأنه يحتمل غفلته عن ماذا؟ عن الالتفات إلى كلام المتكلم. هذا منشأ احتمال القرينة المتصلة، ينشأ عادة من احتمال الغفلة، ومن هنا يكون إصالة عدم القرينة المتصلة هي في الحقيقة تعبير آخر عن إصالة عدم الغفلة. ولا إشكال في أن إصالة عدم الغفلة أصل عقلائي يبني عليه العقلاء، كاشفية فيه موجودة، لأن الغفلة حالة تعتبر حالة نادرة. أسباب عدم الغفلة أكثر بكثير إذا قورنت بأسباب ماذا؟ بأسباب غفلة. إنسان متوجه إلى الكلام بحسب الفرض، افتراض أنه توجه إلى أصل الكلام وغفل عن قرينة ألحقها المتكلم بهذا الكلام، هذا خلاف الظاهر، ومن هنا يكون احتمال عدم الغفلة أرجح من احتمال الغفلة. يعني احتمال عدم القرينة المتصلة أرجح من احتمال وجود القرينة المتصلة، لأن وجود القرينة المتصلة يعني غفلة السامع. فإذا كان احتمال غفلة السامع احتمال ضعيف في مقابل احتمال عدم الغفلة، فحينئذ تكون الكاشفية موجودة، والعقلاء يبنون على إصالة عدم الغفلة، بانين على إصالة عدم الغفلة في كل مورد يحتملون فيه الغفلة، وهم يبنون على عدم الغفلة، فالأصل عندهم هو عدم الغفلة. فإذا أرجعنا إصالة عدم القرينة المتصلة إلى إصالة عدم الغفلة، فيكون هذا أصلا عقلائيا له كاشفية يعمل بها العقلاء. لماذا نرجع هذا الأصل إلى إصالة عدم المانع التي قلنا بأن العقلاء لا يبنون عليها كأصل مستقل؟ إصالة عدم المانع، الصحيح هو أن إصالة عدم القرينة المتصلة لا ترجع إلى إصالة عدم المانع، حتى يأتي في هذا الكلام الذي ذكره، وهو أن إصالة عدم المانع لا تجري إلا بعد إحراز وجود المقتضي. وفي المقام نحن لا نحرز وجود المقتضي، لأن المفروض في المقام الشك في الظهور التصديقي الذي هو المقتضي للعمل وللبناء على ذلك الظهور. لا داعي لذلك، لا داعي لإرجاع إصالة عدم القرينة المتصلة إلى إصالة عدم المانع، لا هي أصل مستقل برأسه يبني عليه العقلاء، مرجعه كما قلنا إلى إصالة عدم الغفلة، فإذن هو أصل معتبر ولا مانع من التمسك به. فإذن الالتزام بأن موضوع الحجية هو الظهور التصديقي لا يؤدي إلا شنو؟ إلى المحذور الذي ذكره المحقق الأصفهاني، وهو أنه يؤدي إلى عدم إمكان إحرازه عند الشك، لأن إحرازه يكون بواسطة إصالة عدم القرينة المتصلة، وهي لا تجري في محل الكلام بناء على ما ذكره. نقول لا، أنه يمكن إحراز الظهور التصديقي بواسطة إصالة عدم القرينة المتصلة، وهي تجري في المقام لأنها لا ترجع إلى إصالة عدم المانع. وهي أصل بنى عليه العقلاء، فيمكن إجراء أصالة عدم القرينة المتصلة لإحراز الظهور التصديقي. إذن بناء على هذا لا مشكلة ولا محذورة في أن نجعل موضوع الحجية هو إصالة عدم، أن موضوع الحجية الجزء الأول من الموضوع يعني هو ماذا؟ هو الظهور التصديقي. إلى هنا فقط الذي يثبت بهذا الكلام هو أنه لا مانع من أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقي، ماكو مشكلة أن يكون ظهور التصديقي، لكن هذا كلام في الإمكان وعدم الإمكان، هذا واحدة ما يكفينا في المقام، احنا كنا نتكلم عن الوقوع وعن الإثبات. خب لا مانع من أن يكون الموضوع هو الظهور التصديقي، لكن لا مانع غير أن الواقع هو شنو؟ هو أن الموضوع هو الظهور التصديقي، فلذا لا بد من استئناف بحث في ماذا؟ في مقام الإثبات، أنه أيهما هو الصحيح. وإلى هنا لا مانع من أن يكون هذا هو الموضوع ولا مانع من أن يكون ذاك هو الموضوع، لا مانع من أن يكون الموضوع هو الظهور التصوري كما يقول المحقق الأصفهاني، كما لا مانع كما أثبتنا أن يكون الموضوع هو الظهور شنو؟ تصديقي. لكن أيهما هو الواقع؟ موضوع الحجية بالنتيجة ما هو؟ هل هو الظهور التصوري أو الظهور شنو؟ التصديقي. الصحيح الظاهر هو الثاني، يعني ما يقوله الشيخ الأنصاري وما يقول المحقق النعيمي، وهو أن الموضوع للحجية هو الظهور التصديقي لا الظهور التصوري. والسبب في ذلك هو هذا، أن الظهور التصوري أمر تكويني، أمر وضعي. العقلاء إنما يبنون على حجية شيء عندما يكون هذا الشيء كاشف عن الواقع، لأن هذا هو الذي يكون بنظرهم منجز ومعذر، مؤمن وغير مؤمن. هذا الشيء الظهور الذي يكون كاشفا ماذا؟ كاشفا عن الواقع، كاشفا عن إرادة مولوية، أن هذا هو المراد علما للمولى، وما يريده المولى هو الذي يحكم العقل بوجوب شنو؟ إطاعته وقبح معصيته. المناط على ذاك، على الظهور الكاشف عن مراد المولى، والظهور الكاشف عن مراد المولى هو الظهور شنو؟ تصديقي. والظهور التصديقي هو الذي يكشف أن هذا هو مراد المولى جدا، يريده المولى جدا. الظهور التصوري ليس بهذه المثابة، الظهور التصوري معلول للواضع، معلول وليس فيه كشف. الظهور التصوري وحده ليس فيه شيء، ليس فيه كشف، وإنما غايته أنه يقع في مقدمات تكون وحصول الظهور شنو؟ تصديقي. بمعنى أنه إذا كان للكلام كلام ظاهر موضوع لمعنى، الأصل يقول بأن هذا المعنى هو مراد المتكلم عندما لا ينصب قرينة على إرادة شنو؟ الخلاف. عندما لا ينصب قرينة على إرادة خلافه، هذا المعنى هو ماذا؟ هو مراد المتكلم، لكن لا بمعنى أن الظهور التصوري والوضعي هو الذي يكشف عن مراد شنو؟ المتكلم. الذي يكشف عن مراد المتكلم هو الظهور التصديقي، وظهور الكلام في أن المتكلم يريد اختار هذا المعنى في ذهن السامع، اللي هي الدلالة التصديقية من الدرجة الأولى، ويريده جدا وواقعا، اللي هي الدلالة التصديقية من الدرجة شنو؟ الثانية. فيثبت بذلك أن المتكلم يريد ما يكون الكلام ظاهرا فيه جدا، هذا هو الذي يقع بنظر العقلاء موضوعا لحكم العقل بحسن الإطاعة وقبح المعصية، هو الذي تترتب عليه الآثار من التنجيز والتعبير، هذا هو المهم. أما ظهور التصور إن جعله هو موضوع الحجية لا معنى له. الظهور التصور ليس فيه كاشفية، ليس فيه كاشفية عن مراد المتكلم. فالظاهر أن الصحيح هو الأول، يعني الصحيح هو هذا، يعني أن الموضوع هو الظهور التصديقي للظهور شنو للظهور التصوري. وقلنا بأنه ليس هناك مانع من أن يكون الموضوع هو الظهور شنو التصديقي، يعني في مقام الثبوت لا محذورة، في مقام الإثبات الإثبات أيضا يساعد على ذلك بهذا البيان الذي ذكرناه. ومنه يتضح أن الاحتمال الأول من الاحتمالات الثلاثة صحيح بلحاظ الجزء الأول من موضوع الحجية، لأن الاحتمال الأول ذكر بأن الجزء الأول من موضوع الحجية هو ظهور شنو التصديقي، فهذا الاحتمال يكون صحيح من هذه الجهة، ولكنه ليس صحيحا بلحاظ الجزء الثاني من الموضوع، لأن الاحتمال الأول ذكر أن الجزء الثاني من الموضوع هو شنو، هو عدم القرينة المنفصلة واقعا، وهذا ما تقدم مناقشته وتبين أن الصحيح أن الجزء الثاني ليس هو عدم القرينة المنفصلة واقعا، بحيث نحتاج لإحراز عدم القرينة المنفصلة إلى إجراء إصالة عدم القرينة منفصل في مرتبة سابقة على الظهور. وذكرنا بأن عدم القرينة المنفصلة لا تكون أصلا عقلائيا مبنيا على الكشف، عندما نجري هذا الأصل بقطع النظر ماذا عن الظهور، لأن الكاشفية الموجودة في إصالة عدم القرينة المنفصلة هي على أساس شنو؟ على أساس الظهور، على أساس غلبة أن المتكلم يريد ما هو الظاهر، وغلبة مطابقة الظهور علما للواقع. وقلنا أن هذا هو السبب الذي يوجب ترجيح احتمال عدم القرينة المنفصلة على احتمال وجود القرينة المنفصلة. فافتراض إجراء الأصل إصالة عدم القرينة المنفصلة في مرحلة سابقة لإثبات الظهور هذا غير صحيح، إلا إذا قلنا بأن هذا الأصل أصل تعبد صرف، إصالة عدم القرينة المنفصلة أصلا تعبديا صرف، العقلاء يبنون عليه كأصل تعبدي لا على أساس الكاشفية، وهذا يعني لا يمكن قبوله أو يصعب قبوله. فإذا من هنا نقول بأنه الجزء الآخر للموضوع ليس هو عدم القرينة المنفصلة واقعا، وإنما موضوع الجزء الآخر للحجية هو عدم العلم بالقرينة المنفصلة، وهذا عدم العلم محرز بالوجدان، محرز بمجرد افتراض الشك فأنه لا علم بالقرينة المنفصلة. ومن هنا يتبين أن الصحيح هو من الاحتمالات الثلاثة، والاحتمال الثالث والأخير للاحتمال الأول بلحاظ الجزء الثاني من الموضوع، وللاحتمال الثاني بلحاظ كلا الجزئين اللذين بلحاظ الجزء الأول من الموضوع. في الحقيقة الاحتمال الثاني يقول أن الموضوع أن الجزء الأول هو الظهور التصوري، وبينا أن الظاهر لا، أن الجزء الأول هو الظهور التصديقي للظهور التصوري. نعم الجزء الثاني كما يقول الاحتمال الثاني أيضا، وهو شنو؟ وهو عدم العلم بالقرينة المنفصلة. إلى هنا يتبين أنه مع إحراز عدم القرينة المتصلة، نفترض أحرزنا عدم القرينة المتصلة وشككنا في القرينة المنفصلة، هنا بناء على الاحتمال الصحيح يمكن الرجوع إلى إصالة الظهور مباشرة بلا حاجة إلى شيء، ما نحتاج إلى أصل. أما بالنسبة للقرينة المتصلة فلأن المفروض فرضنا أننا شنو أحرزنا شنو عدمها. نعم شككنا في المنفصلة قلنا بأنه لا يمنع الشك في المنفصلة في الرجوع إلى أصالة الظهور، لأن موضوع أصالة الظهور هو عدم العلم بالقرينة شنو منفصلة. إذا فرضنا الشك يعني فرضنا عدم العلم، يعني أحرزنا الجزء الثاني من الموضوع. في الجزء الأول أحرزناه عندما فرضنا أحراز عدم القرينة المتصلة هو الظهور التصديقي، والجزء الثاني محرزا بنفس افتراض الشك في القرينة المنفصلة يعني عدم العلم. فنرجع إلى أصالة الظهور مباشرة ولا نحتاج إلى أجراء أصل. أما إذا فرضنا الشك في القرينة المتصلة، أكو قرينة متصلة أو لا، هنا ما نقدر نرجع بناء على ما هو الصحيح، ما نقدر نرجع إلى أصالة الظهور مباشرة. ليش؟ لأن كنا نحرز أن هناك ظهور تصديقي، الجزء الأول هو الظهور التصديقي، ولا يمكن إحراز الظهور التصديقي عند الشك في وجود القرينة المتصلة، لأن القرينة المتصلة تمنع من الظهور التصديقي. واضح هذا؟ فعند الشك في القرينة المتصلة لا يمكن إحراز الظهور، فلا بد نحتاج إلى ماذا حتى نحرز الظهور التصديقي؟ لا بد من إجراء إصالة عدم القرينة المتصلة حتى نحرز الظهور التصديقي. فإذا أجرينا إصالة عدم القرينة المتصلة نحرز الظهور التصديقي، الجزء الثاني هم محرز بالوجدان، فحينئذ يتنقح موضوع الحجية ويبنى على حجية ذلك الظهور. هو الكلام هنا يقع في أنه هاي إصالة عدم القرينة المتصلة، هل يمكن التعويل عليها لإثبات الظهور التصديقي، يعني لإثبات الجزء الأول من موضوع الحجية، أو لا إصالة عدم القرينة المتصلة عند الشك في القرينة المتصلة، يعني عند الشك في الظهور التصديقي؟ بعبارة أخرى، أن إصالة عدم القرينة المتصلة هل هي من الأصول العقلائية التي يبني عليها العقلاء عند الشك في القرينة المتصلة، بحيث حالها حال إصالة عدم القرينة شنو المنفصلة في مورد جريانها، في مورد جريانها إصالة عدم القرينة المتصلة يبني عليها العقلاء، إصالة عدم القرينة المتصلة هل هي كذلك أو لا؟ المعروف بينهم هو التفصيل، بينما إذا كان احتمال القرينة المتصلة ناشئا من احتمال غفلة السامع عن الالتفات إلى القرينة المتصلة، وبينما إذا كان احتمال القرينة المتصلة ناشئا من شيء آخر غير غفلة السامع، وقد ينشأ احتمال القرينة المتصلة من شيء آخر غير غفلة السامع، السامع متوجه إلى الكلام تماما ملتفت لم يقع في غفلة يقطع بذلك، لكن مع ذلك يحتمل القرينة شنو المتصلة. كما إذا فرضنا أنه كان الشخص غير مخاطب بالخطاب، غير مشافه بالخطاب، وصله الخطاب برسالة، أفرض برسالة، ويحتمل بأن هذه الرسالة مثلا ذكر فيها قرينة متصلة ولم تصل إليه، كما إذا فرضنا أن الورقة التي ذكر فيها الخطاب كان ممزقا، ويحتمل بأن هناك قرينة متصلة بالكلام كانت في الجزء الممزق من الورقة. هنا قطعا احتمال القرينة المتصلة ليس ناشئا من غفلة الشخص الذي يريد التمسك بهذا الظهور، ليس ناشئا من غفلته. المعروف هو التفصيل بين الحالتين، فقالوا بأن صار أن احتمال القرينة المتصلة إن كان ناشئا من احتمال غفلة السامع عن الالتفات إلى القرينة في حال وجودها، هنا قالوا بأنه تجري إصالة عدم القرينة المتصلة، وأكو بناء من قبل العقلاء على عدم القرينة المتصلة، يعني على إلغاء احتمال القرينة المتصلة، يبنون على إلغاء هذا الاحتمال. وأما إذا كان احتمال الغفل احتمال القرينة المتصلة ناشئ من غير ذلك كما في هذا المثال، هنا قالوا لا، أنه لا يوجد أصل يبني عليه العقلاء يسمى بإصالة عدم القرينة المتصلة. فإذا المدعى هذا أن العقلاء يبنون على إصالة عدم القرينة المتصلة حيث يكون احتمال القرينة ناشئا من احتمال الغفلة، من احتمال الغفلة أكو بناء من قبل العقلاء على عدم القرينة المتصلة، في غير هذا لا بناء من قبل العقلاء على عدم القرينة المتصلة. هذا هو المعروف فيما بينه. ولعل السر في هذا هو دعوة، هاي الدعوة أنه في الحالة الأولى كاشفية موجودة، بينما في الحالة الثانية لا توجد كاشفية. في الحالة الأولى كاشفية موجودة، لأن احتمال عدم الغفلة كما قلنا أرجح نوعا وبنظر العقلاء من احتمال شنو؟ الغفلة. الغفلة حالة طارئة خلاف القاعدة، خلاف الأصل، افتراض أن المتكلم المتوجه إلى الخطاب كما هو المفروض يغفل عما يلحق بهذا الخطاب مما ينصبه المتكلم قرينة على إرادة خلاف ظاهر الخطاب، افتراض غفلة السامع عن ذلك، هذا افتراض احتمال أضعف من احتمال عدم الغفلة، ومن هنا يكون احتمال عدم الغفلة أرجح. فمعنى أن إصالة عدم القرينة في القسم الأول يوجد فيها كاشفية، ولذا يبني العقلاء على هذا الأصل، بينما في القسم الثاني ماكو كاشفية، ماكو أرجحية، مو ناشئ من الغفلة حتى نقول بأن الأصل عدم الغفلة، هو ناشئ من أمور أخرى، احتمال وجود القرينة المتصلة في هذا الجزء الممزق من الخطاب الواصل إليه، ماكو فد شيء يوجب ترجيح عدم وجود القرينة على شنو؟ على احتمال وجود شنو؟ القرينة. هي رسالة ممزقة، يحتمل أنه هذا الجزء الممزق فيها قرينة يشير إلى إرادة خلاف ظاهر هذا الكلام، ماكو أرجحية، فلذا حيث لا تكون هناك أرجحية لا يبنون العقلاء على إصالة عدم القرينة المتصلة. واضح هذا اللي أقوله؟ هذا هو المعروف، التفصيل بين القسمين. ومن هنا ينشأ عندنا إشكال مهم لابد من علاجه، وهو قد يقال بأن هذا القول، هذا التفصيل يوجب أن ينسد علينا باب العمل بظواهر كلام المعصومين عليهم السلام في الروايات. ليش؟ لأننا نحتمل، دائما نحتمل وجود قرائن متصلة بالكلام لم تصل إلينا. بعبارة أخرى، أن الكلام الواصل إلينا عندما نحتمل وجود قرينة متصلة نقول أن هذا الاحتمال لم ينشأ من احتمال غفلة السامع في الالتفات إلى القرينة المتصلة، وإنما ينشأ من ماذا عادة؟ ينشأ من احتمال أن تكون هناك قرينة متصلة ملحقة بالكلام لكنها لم تصل إلينا للأسباب المعروفة في عدم وصول أكثر أكثر الروايات وأكثر الأدلة لمن إلينا. فلعل هذه القرينة المتصلة سقطت لسبب أو لآخر، أسباب كثيرة، ولعل منها التقطيع الذي أحدثه المتقدمون في ماذا؟ في الروايات، عندما قسموا وقطعوا الروايات وجعلوا كل مقطع ألحقوه بالباب المناسب له، لعل الكلام متصل كان يذكر مواضيع متعددة، وفي ذيل هذا الكلام يذكر شنو؟ قرينة. هذه تكون قرينة متصلة بالكلام كله، بينما هم حينما جزعوه وقطعوه ذهبت هذه القرينة. على كل حال احتمال القرينة المتصلة في الروايات موجود، وهو ليس ناشئا من احتمال الغفلة. ففي هذه الحالة كيف نحرز الظهور التصديقي لهذا الكلام مع الشك في القرينة المتصلة؟ والمفروض أن إصالة عدم القرينة المتصلة حينما لا تكون ناشئة من احتمال الغفلة لا تجري ولا يبني عليها عقلاء. هذا هو الإشكال. وصلى الله على محمد.